عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم فيها خالد عبد الجبار. والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا. بايدن يتراجع عن موقفه ويطالب بإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ودول غربية تنهي المساعدات لكييف. مطالبات بتوسيع مقاعد أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة لتشمل دولا نامية. صندوق النقد الدولي ينتقد البطء الذي يسود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان. إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لا تسعى إلى صراع أو حرب باردة في أوكرانيا، مبينا أن واشنطن تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية وفق شروط عادلة بحسب تعبيره. وزعم بايدن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ستعمل كقائد متعقل في ظل المتغيرات الجيوسياسية بالعالم، مشيرا إلى أن واشنطن لا تطلب من أي دولة أن تختار بينها أو بين أي شريك آخر، لكنها ستكون في حصن يعزز رؤيتها لعالم حر ومنفتح وآمن ومزدهر. من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام غربية عن خفض الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، رغم استمرار إدارة بايدن في منح مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لكييف. وفي الوقت نفسه يضطر بايدن إلى الحفاظ على أوروبا بجانبه، وتدعي واشنطن أنها لا ترى خلافا داخل الناتو، بينما الأوروبيون يقلقون بشكل متزايد بشأن منازل مواطنيهم المعرضة للتجمد هذا الشتاء، مما يفقدهم الاهتمام بمشاكل كييف. من أمستردام ينضم إلينا باسل الحاج جاسم، المتخصص في الشأن الروسي الأوروبي. سيد باسل، بداية، ماذا يمثل تصريح الرئيس الأمريكي بأن بلاده لا تسعى للصراع في أوكرانيا وأنها تريد إنهاء الأزمة؟
في الواقع من الصعب الحكم على هذا التصريح أو إعطاءه تقييم، فاليوم هناك الكثير من المتغيرات، وكل تصريح ينظر إليه قد يكون في لحظته يعني تقييم آني. لكن بالمقابل يعني هناك الكثير من التصريحات المتضاربة والمتناقضة طوال عمر هذا النزاع المستمر منذ سنوات، لذلك علينا الانتظار ربما القليل من الوقت لمعرفة حقيقة هذا التصريح، إذا كان بالفعل يقصد حرفيا ما اختار له من كلمات، أم أنه مجرد تصريح عابر لا يملك أي مكان في هذا الصراع المستمر.
لكن لماذا يريد بايدن أن يصدر أخبار تخالف توجهات بلاده بعكس ما تفعله على الأرض؟
في الواقع يعني لا يخفى أن هناك يعني قطاع كبير، وخصوصا مؤيدي الرئيس السابق ترامب، لا ترك لهم السياسات التي ينتهجها بايدن، وأيضا قريبا هناك انتخابات نصفية، قد تكون كل هذه التصريحات والرسائل هي رسائل داخلية بحتة.
لكن أستاذ باسل، هناك أخبار تتحدث عن خفض الدعم الأوروبي لأوكرانيا، يعني هل تتأثر العلاقات بين الجانبين، وكيف يتأثر حلف الناتو أيضا؟
في الواقع على العكس، يعني الكثير من الدول أبدت استعدادها للمزيد من الدعم ردا على الخطوات الروسية الأخيرة بخصوص الاستفتاءات أو بخصوص التعبئة الجزئية، حتى يعني اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينون فرض المزيد من العقوبات على روسيا. لا أعتقد أن هناك تغييرا ملموسا إلا نرى في قادم الأيام خلال الاستفتاءات في زاباروجي وخيرسون وأقاليم الدونباس، إن لم نرى تغييرا حقيقيا ملموسا من الجانب الغربي، لا يمكن النظر لهذه التصريحات على يعني على محمل الجد.
أستاذ باسل الحاج جاسم، ما هو السلاح الأمريكي الذي تلعب عليه واشنطن حال تغيرت المواقف الأوروبية؟
في الواقع يعني لا يخفى على أحد أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة دفاعية وأمنية مستقلة عن واشنطن، معروف مظلة الناتو هي التي تؤمن هذه السياسة، وأيضا خلال هذه الأزمة أزمة أوكرانيا وتخفيف أو تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، بدأت أيضا الدول الأوروبية ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا اقتصاديا، ارتفاع تصدير الغاز الصخري الأمريكي لأوروبا ارتفع بشكل كبير وملحوظ. كل هذا يجعل يعني الأوروبيين مرتبطين بعد أن كانوا دفاعيا وأمنيا أيضا اقتصاديا بالولايات المتحدة الأمريكية.
شهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك كلمات لزعماء العالم التي طالبت بزيادة مقاعد مجلس الأمن الدولي حتى تكون أكثر شمولية، لكن اللافت للنظر هو مطالبة الرئيس الأمريكي الصريحة بزيادة عدد المقاعد في مجلس الأمن الدولي. وقال بايدن في خطابه إن الوقت قد حان لأن تستجيب الأمم المتحدة بشكل أفضل لاحتياجات العالم، وأضاف أنه يتعين على أعضاء مجلس الأمن التمسك باستمرار بميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن استخدام حق النقد إلا في حالات نادرة لضمان بقاء المجلس بمصداقية وفعالية، وهذا على عكس ما تقوم به واشنطن منذ نشأة المنظمة الدولية. وتحقيقا لما يطالب به بايدن، فإن الولايات المتحدة تدعم زيادة عدد الممثلين الدائمين وغير الدائمين في المجلس. من سيدني ينضم إلينا أحمد الياسري، رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات. أستاذ أحمد، ما هي الأسس التي يمكن عليها زيادة مقاعد مجلس الأمن، ومن هي الدول المستهدفة أمريكيا؟
منذ الحرب الباردة والعالم يشهد عملية تدافع ومحاولة إعادة وهيكلة موازين القوى، لأن النظام الذي بني عليه هذا التوازن بعد الحرب العالمية شهد عمليات تحول خصوصا مع سقوط جدار برلين. فلذلك بدأت الحالة القطبية التي تشكل الولايات المتحدة والعالم تتفرد وتصبح هي المسيطرة على المنظومة الدولية. وهنا بدأت يعني أنا أشعر هنا بدأ التنازع الحقيقي لمحاولة إيجاد استحقاقات تضبط عملية التوازن في داخل المنظومة الدولية. ولذلك أنا أعتقد أن الفترة القادمة على سبيل المثال هناك رغبة لكثير من الدول من المنظومة، خصوصا دول ذات الاقتصادات المفتوحة التي يعني يتوقع أن يكون لها دور على مستوى الإقليمي وعلى مستوى العالمي، بدأت يعني تطلب تكون حاضرة بقوة في هذا. والأمثلة العديدة، الهند، الصين، يعني كل هذه الدول التي بدأت تحاول أن تشكل لها كينونة في عالم القطبية الواحدة تريد زيادة حضورها. فهنا سيحضر أنا أعتقد الدول التي يتم التفاهم معها لكي تكون جزء من مصادر قرار المنظومة الدولية العالمية هي الدول الأقرب إلى المنهجية الأمريكية.
لكن كيف تكون الأمم المتحدة أكثر شمولا في ظل سيطرة واشنطن ودول أخرى على قرارها؟
الإشكالية الحقيقية أنه يعني مثلا الموقف الروسي موقف معقد من المنظمة الدولية، هو جزء من الدول الثابتة العضوية على سبيل المثال. ولكن أزمة أوروبا وأزمة الغرب مع روسيا انعكست على الدور الروسي، وهناك محاولات للاصطفاف حتى يهمش هذا الدور داخل المنظومة الدولية، في حين المنظومة الدولية يجب أن تنفصل عن النزاع، أن تكون عامل أساس بناء الأمم المتحدة. القواعد التي بنيت عليها هي قواعد حل النزاعات، هي قواعد إيجاد بشكل لإدارة النظام العالمي حتى لا تصبح حروب، يعني حتى لا تحصل الحرب العالمية الأولى والثانية. وبالفعل يعني لم تحصل حرب كونية منذ أن تشكلت المنظومة الدولية.
أستاذ أحمد الياسري، بايدن طالب بالتمسك بميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن استخدام الفيتو إلا في حالات ضيقة، ما هي مرتكزات هذه الحالة؟ وواشنطن نفسها أكثر من يخالف المنظمة الدولية.
مرتكزات هذه الحالة بحسب قراءتي الشخصية أعتقد مرتبطة بالأزمة السورية يعني أكثر شيء، لأن روسيا تقريبا 13 فيتو عملت على الأزمة السورية، وأنا أقول قياسي يعني لم تقم بأمريكا بملفات أخرى كانت أكثر تعقيدا من الأزمة السورية. لذلك هنا بدأت تشعر الولايات المتحدة أن الدور الروسي سيكون دور ضاغط، يعني سيفرغ الدور السيل الروسي سيفرغ الدور الأمريكي من محتوى في إدارة النظام العالمي بطريقة استخدام الفيتو. فهنا تأتي الحاجة إلى إعادة هيكلة المنظومة الدولية رغم أمريكية، لأنها تشعر أن النظام الفيتو على سبيل المثال يحيق حركتها ومشاريعها وطروحاتها، فتضطر بالقضايا الاستراتيجية أن تعرض خلف المنظومة الدولية، وهذا يضر بشكل أمريكا ومستقبلها.
انتقد صندوق النقد الدولي التقدم البطيء من جانب لبنان في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكن السلطات لم تسن بعد متطلبات الحصول على التمويل. ولفت إرنستو راميريز ريغو الذي ترأس وفدا لصندوق النقد الدولي وزار بيروت هذا الأسبوع إلى أن عدم التقدم في أي مرحلة طالب بها الصندوق الدولي رغم الحاجة الملحة لاتخاذ إجراء لمواجهة أزمة لبنان الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن التأخير في التنفيذ سوف يزيد من التكاليف على الدولة وشعبها. ويعد هذا أول تقييم معلن من صندوق النقد لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات التي تتضمن قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022. من بيروت ينضم إلينا الدكتور بيير عازار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. دكتور بيير، لماذا تتعرض الإصلاحات المشروطة من صندوق النقد في لبنان إلى عراقيل على هذا النحو؟
مما لا شك فيه إن وصفات صندوق النقد لديه وصفات كأنها وصفة طبية، إنه يطلب شروط شديدة التعقيد وصعبة جدا على أي من الحكومات لتنفيذها، لأنها تؤدي إلى عواقب اجتماعية سيئة جدا. وهذا الأمر ما يتعرض له لبنان اليوم في ظل هذا الواقع الاقتصادي المتردي والوضع النقدي المنهار في لبنان، وبنية المصارف تتعرض لتذبذبات كثيرة. وبالتالي عندما يطلب صندوق النقد من دولة صغيرة مثل لبنان لا تمتلك اقتصاد حقيقة، إنما هي ترتكز على منظومة الخدمات وعلى التدفقات النقدية التي اتخذ القرار من الخارج لإيقافها نحو لبنان، وهذا الذي أدى إلى تضعضع هائل في الوضع المالي والنقدي في لبنان، وانعكاسه بطبيعة الحال على مجمل القطاعات الاقتصادية التي هي مثل ما ذكرت ضعيفة.
لكن هل لهذا البطء في تنفيذ الإصلاحات تأثير على القرض الذي تريده بيروت؟
هذا في الشكل، يعني صندوق النقد عندما يقول بأنه عليكم أن تنفذوا الإصلاحات فورا، هذا أمر مستحيل في بلد بنيته من الطوائف. هذا أمر يتطلب كثيرا من الجهود، ويتطلب ثقافة مجتمعية قبل أن تكون ثقافة سياسية لكي يستطيع لبنان أن يقوم بهذه الإصلاحات. وهذا القرض الذي لا يتعدى 3 مليارات دولار بغض النظر عن حقوق السحب الخاصة المعروف عنها بالSDR أو الDTS، الموضوع الأساسي إن القرض أصلا أقل بكثير مما هو مطلوب من لبنان. يعني الإصلاحات، عندما نقول إصلاحات على صندوق النقد الدولي أن يؤمن قرض يفوق 15 مليار دولار، لأن لبنان يحتاج لكي يستطيع أن يتنفس مجددا مبلغ حد الأدنى 15 مليار دولار، وليس 3 مليارات دولار. هذا أمر من الصعب تحقيقه. وبالتالي إن ما يطلبه صندوق النقد مثلا زيادة تعرفة الكهرباء وزيادة وجعل سعر الصرف متحرك مرة، وقد وصل إلى 40,000 ليرة، ما يناهز 40,000 ليرة الدولار طبعا صعودا وهبوطا. هذه المتطلبات من صندوق النقد، وهي التي تعرف بسياسة التثبيت والإصلاح الهيكلي، هذه في اللغة القانونية العلمية هي سياسة التثبيت والإصلاح الهيكلي، إنها تضرب الموازنات من خلال ضرب الطلب بالقيام بعمليات تقشف. وهذا التقشف يعني ضرب كل الإعانات الاجتماعية، وأصلا لبنان لا يستطيع، والدولة في لبنان لا تستطيع أن تقدم إعانات اجتماعية. هذه الدولة فقيرة جدا وضعيفة، ولكنها تمتلك أصول مهمة جدا.
إلى أي مدى لبنان قادر على تجاوز أزمته الاقتصادية مع معطيات وأزمات متتالية تؤثر على الشارع والسياسيين؟
سؤال مهم جدا. لبنان يستطيع التخطي هذا الموضوع إذا استطاع أن يتنصل من الضغوطات الدولية. لكي نكون صريحين، المطلوب من لبنان ترسيم الحدود بمعنى، ليس الترسيم مع إسرائيل كدولة. لا يمكن، إسرائيل لن توافق على ترسيم الحدود بالمعنى الحدود، إنما يطلبون من لبنان التنازل عن حقوق لبنان من ناحية الأبار النفطية والغازية في البحار، وهذا هو لب المشكلة. عندما طالب لبنان وسعى منذ العام 2019 لاستخراج الغاز والنفط وبدأت الأزمة وبدأت الكارثة عندما طلب واتخذ القرار من الرأسمالية الكبرى في العالم من منتدى دافوس والمنظمة التي خلف منتدى دافوس، لا يمكن القول دائما على الإعلام بعد المسميات الحساسة جدا، وبالتالي توقفت المصارف المراسلة في التعامل مع البنك المركزي. بقي مصرف استثماري كبير واحد جي بي مورغان هو الوحيد الذي يقوم بهذه العملية. إن الدولة اللبنانية إذا تنازلت عن حدودها لا يصبح ترسيما، هذا يصبح تنازل، لأن خط 29 هو الخط الحقيقي، ولكن إسرائيل تطلب منها الوصول إلى خط هوب، يعني حتى ما دون الخط 23، لكي تستطيع ليس فقط بالسيطرة على حقل الكريش إنما على كل الأبار النفطية والغازية الموجودة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن موقف بلاده من أوكرانيا سيظل عادلا وموضوعيا، وأشار خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بكين تأمل ألا تتخلى الأطراف كافة عن جهود الحوار. عارض وزير خارجية كوبا العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتدخل في شؤون بيلاروسيا، ودعا في كلمته أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لحل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا بما يضمن الأمن والسيادة للجميع. حذرت حركة حماس القوات الإسرائيلية من جر المنطقة إلى حرب دينية إذا واصلت انتهاكات المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية. وحمل عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار خلال مؤتمر صحفي القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات. اعتبر الحرس الثوري الإيراني أعمال الشغب الجارية في البلاد مؤامرة ومحاولة عبثية محكومة بالفشل. وقال الحرس الثوري في بيان أن هذه المؤامرة تأتي بعد جمع وتوحيد وتنظيم وتدريب كل القدرات الفاشلة والمبعثرة، وطالب السلطة القضائية بالكشف عن مروجي الشائعات وعمن يعرضون المجتمع للخطر والتعامل معهم بحسم. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. بايدن يتراجع عن موقفه ويطالب بإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ودول غربية تنهي المساعدات لكييف. مطالبات بتوسيع مقاعد أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة لتشمل دولا نامية. صندوق النقد الدولي ينتقد البطء الذي يسود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان. وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك مع عبد الله حميد.
خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الفحم الروسي بعدما فرضه في وقت سابق من هذا العام. يأتي تخفيف العقوبات على الفحم الروسي ليسمح بنقل الإمدادات إلى دول أخرى حول العالم. وقالت المفوضية الأوروبية إنه يجب السماح بنقل الفحم الروسي لمكافحة انعدام أمن الغذاء والطاقة حول العالم. وتوقع مراقبون الخطوة الأوروبية مع ارتفاع أسعار جميع أنواع الوقود وإعادة تشغيل محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم في أوروبا، ما يعني إيصال الفحم الروسي إلى الدول الأوروبية. رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أو 3/4 نقطة مئوية، وذلك للمرة الخامسة خلال العام الجاري. وأشار البنك في بيان إلى توقعه بأن تكون هذه الزيادة مناسبة للنطاق المستهدف. يأتي هذا بسبب الضغط الكبير الذي يواجهه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1% وهو أعلى مستوى له منذ نحو 4 عقود. هذا وانخفضت الأسهم الأسيوية وسط تراجع احتمالات الهبوط الاقتصادي بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وتراجعت الأسهم في الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وقادت أسهم التكنولوجيا الصينية الانخفاضات، حيث اتجه مؤشر الأسهم القياسي في هونغ كونغ نحو أدنى مستوياته منذ 2011. إلى ذلك انخفض الين الياباني أمام الدولار بعدما أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وصعد سعر صرف الدولار بنسبة 1.21% إلى 145.8 ين، وبذلك تكون العملة اليابانية قد سجلت أدنى مستوى في نحو 24 عاما. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العوائق المصطنعة أمام تعاون أنقرة مع واشنطن في مجال الصناعات الدفاعية تؤثر سلبا على الناتو، موضحا أنها ناجمة عن ضغوط بعض اللوبيات ما يضر بالمصالح الأمريكية. وتطرق أردوغان في كلمة أمام بعض رجال الأعمال الأمريكيين في نيويورك إلى العلاقات التجارية بين البلدين، قائلا إن حجم التبادل التجاري سيصل إلى 100 مليار دولار إذا تم الحفاظ على الزخم الحالي بشكل صحيح. كما عرض حاجة بلاده لزيادة كمية الغاز الأمريكي، معلنا استعداد تركيا للتعاون في إيصال الغاز الأمريكي المسال إلى دول المنطقة. تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي قبيل اجتماع البنك المركزي التركي، وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.18% إلى 18.36 ليرة، وقبل ذلك تم تداول العملة التركية عند 18.38 ليرة للدولار، الذي يعد مستوى قياسي منخفض. يأتي انخفاض العملة التركية في ظل توقعات بأن يقرر المركزي التركي خفضا جديدا لسعر الفائدة بعد التخفيض المفاجئ في أغسطس العام الجاري.
وهذه وقفة مع أخبار الرياضة، وعودة إلى الزميل عبد الله حميد.
أكد المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم فاليري كاربن على إقامة مباراة ودية بين منتخبي روسيا وإيران، وأوضح في تصريحات صحفية أن المباراة ستقام في العاصمة القطرية الدوحة أو العاصمة الإيرانية طهران في 15 أو 16 من نوفمبر المقبل. وتستعد روسيا لمواجهة قرغستان في 24 من سبتمبر الجاري في بيشكيك، فيما سيلاقي نظيره البوسني في 19 من نوفمبر القادم في مدينة سانت بطرسبورغ. أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ألكسندر سيفرين عدم تكرار إقامة منافسات أمم أوروبا عبر القارة مثل ما حدث في يورو 2020، لافتا إلى أن الأمر كان معقدا بشكل كبير، فيما أشار أنه لا يمانع تقديم عروض تنظيم مشترك ناجحة بين بلدان متجاورة في المستقبل. وتقام نسخة 2024 في ألمانيا فقط، لكن نسخة 2028 ربما تقام في أكثر من بلد مع عرض بريطاني ينافس العرض التركي. ذكرت تقارير صحفية أن الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز والمشاركة في المسابقات الأوروبية ستحصل على فرصة خوض مواجهات مبكرة في كأس الاتحاد الإنجليزي دون اللجوء إلى مباريات الإعادة في حال التعادل، في حين أن الغالبية العظمى من الفرق ستخوض مباريات ثانية إذا لزم الأمر. سيعرض على الفرق المشاركة في المسابقات الأوروبية خيار تحديد الفائز في اليوم ذاته. يسدل نجم التنس السويسري روجر فيدرر الستارة على مسيرته في اللعبة البيضاء بمباراة الزوجي في العاصمة البريطانية لندن مساء الجمعة، ويأمل أن تكون إلى جانب غريمه الإسباني رافائيل نادال في كأس رايدر. وأعلن فيدرر الذي يمتلك 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى اعتزاله الأسبوع الماضي بعد مشاركته في بطولة كأس ليفر، وتقام مباراة الزوجي بين فريق أوروبا وفريق العالم اللذان يضمان عددا من نجوم اللعبة على المستوى الدولي. حافظ الشارقة على لقب كأس الاتحاد لكرة السلة للموسم الثاني على التوالي بعد تغلبه على الوصل في النهائي 97-88 على صالة نادي الوصل بدبي، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي بعد نهاية المباراة بالتعادل 83 لكل فريق لينجح الشارقة في حسم أول ألقاب كرة السلة في الموسم الجاري بالإمارات، بما حقق النصر الميدالية البرونزية بعد إنهاء المسابقة في المركز الثالث بتغلبه على شباب الأهلي 85-82 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
والآن مع هذه المجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة. يقام المهرجان الإثني الروسي الهندي لأول مرة في مدينة نوفوسبيرسك بغرب سيبيريا في الفترة من 25 حتى 29 من سبتمبر الجاري بمشاركة 4 أقاليم في سيبيريا وكذلك فنانين من الهند. وقال القائم بأعمال وزير الثقافة في محافظة نوفوسبيرسك إن الغاية من إقامة المهرجان إنشاء ساحة إبداعية تمكن من الاطلاع على الحضارات والثقافات لمختلف الشعوب، وسيقدم الفنانون الروس إبداعاتهم في مجال الفولكلور والرقص الشعبي والطقوس القومية المسرحية والعرض الموسيقي. انطلقت الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخراني، حيث ينافس 26 عملا جرى عرضهم في موسم دراما رمضان 2022. وقال الفخراني في كلمته خلال الافتتاح إن المهرجان سيشهد توسعا في الدورات المقبلة ليضم كل الأعمال الدرامية المصرية والعربية التي جرى إنتاجها على مدار العام. وحصل مسلسل جزيرة غمام على 6 جوائز، منها أفضل مسلسل تلفزيوني وأفضل ممثل لأحمد أمين وأفضل ممثل دور ثاني للفنان رياض الخولي، وفاز مسلسل رجعين يا هوى بطولة الفنان خالد النبوي بجائزة أفضل مسلسل كوميدي. توفي الفنان المصري هشام سليم عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، ونعى نقيب الممثلين أشرف زكي الممثل الراحل الذي أعلن عن مرضه قبل عدة أشهر. وقدم هشام سليم مسيرة من الأعمال الفنية منها عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، حيث بدأ مسيرته مع فاتن حمامة في إمبراطورية ميم عام 1972 حتى مسلسل هجمة مرتدة وفيلم موسى العام الماضي. اختارت لجنة سينمائية فلسطينية فيلم حمى البحر المتوسط لتمثيل فلسطين رسميا في الدورة الجديدة من الأوسكار خلال 2023. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
اختارت لجنة مستقلة مهنية من العاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني وبتكليف من وزارة الثقافة فيلم حمى البحر المتوسط إخراج وكتابة مع الحاج لتمثيل فلسطين رسميا عن فئة الفيلم الطويل الدولي لجائزة الأوسكار في دورتها 95 خلال العام 2023. جاء ذلك إثر جلسة التقييم والتداول التي نظمتها وزارة الثقافة الفلسطينية الجهة المخولة لتقديم الترشيح لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأوسكار تحت إشراف دائرة السينما ممثلة بلينا بخاري رئيسة اللجنة المكلفة. وبناء على التوصيات وقع الاختيار على فيلم حمى البحر المتوسط لمها الحاج الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي في دورته 75 في شهر مايو أيار من العام الجاري، وحازت خلاله المخرجة وكاتبة السيناريو الفلسطينية مع الحاج على جائزة أفضل سيناريو عن الفيلم ضمن مسابقة نظرة ما على هامش فعاليات المهرجان.
كثير لطيف وخدوم.
لا لطيف ولا عباله، زنخ وفصح وتيل دم.
بدي اياك تدبر لي حدا يقتل لي حدا.
يتناول الفيلم حالات وخيبات الفرد الفلسطيني ضمن واقع احتلالي لأراضي 48 وفي حيفا تحديدا، والذي لا يبدو ظاهريا لكن ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على كينونة المكان وشخوصه، فما بين سعة البحر وضيق الشقة وعزلة الفرد واكتئابه، تقدم الحاج حبكة معتمدة على شخصيتها الرئيسية بتناقضاتها وتلاقيها خلال مواجهتها لأزماتها الحياتية والوجودية التي أبدع بتجسيدها الممثلون الفلسطينيون ومنهم عامر حليحل وأشرف فرح.
شوفنا
بدنك زيك زي يعني مش عصام مرضك.
بقدر عدش اللونه بيج مع غسيل أبيض
كل شيء ولا ينحرق الكباب.
حمى البحر المتوسط يتبحر فيما بين التفاصيل الصغيرة ودلالات الخانق والمخنوق بأسلوب غير نمطي وفي سياق درامي محكم وجماليات عالية بصرية. مع هذا الاختيار تكون دولة فلسطين قد تقدمت فعليا ب15 فيلما لتمثيلها عن فئة أفضل فيلم طويل دولي أجنبي سابقا، وذلك منذ العام 2003.
ختام هذه الحلقة، إليكم تذكيرا بأبرز ملفات عالم سبوتنيك. بايدن يتراجع عن موقفه ويطالب بإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ودول غربية تنهي المساعدات لكييف. مطالبات بتوسيع مقاعد أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة لتشمل الدول النامية. صندوق النقد الدولي ينتقد البطء الذي يسود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان. واقتصاديا الاتحاد الأوروبي يخفف قيودا فرضها بداية العام على الفحم الروسي. ورياضيا الشارقة يحافظ على لقب كأس الاتحاد لكرة السلة الإماراتية للعام الثاني على التوالي. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.